إلى الله عز وجل إلى ربوبيته فيه تشريف التشريف، لأن إضافتها إلى الله عز وجل وأنه ربها هي إضافة التشريف، فهذا يدل على فضلها، يدل على فضل الحرم كون الله عز وجل أضافه إليه، وإضافته إليه تقصد التشريف وهو يدل على الفضل. والآية الثانية أول من السلام حرما آمنا يجزى إليه ثمرات كل شيء، كونه وصفه الله عز وجل بكونه آمن، بكونه آمنا، وهو يدل على فضله، فضله الله عز وجل وشرفه وجعله آمنا يأمن فيه الطير فضلا عن الإنسان. الطيور وأنواع الطير وأن كانت طائرة أو غير طائرة تأمن فيه. ثم أورد حديث ابن عباس في تحريم مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام بدر إن هذا البلد
خيرا، إن هذا البلد حرمه الله،
إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله
لا يعبد شوكه، ولا
حرمه الله لا يعبد شوكه ولا يقطع شجره ولا يلتقط لقطه إلا من عرفها،
ولا ينفر صيده،
ولا ينفر صيده. فهذا يدل على فضله، لأن الله عز وجل حرمه وجعل له هذه الميزات التي يتميز بها، ويكونه لا يصاد صيده ولا ينفر صيده فضلا عن النصاد، لأن التنفير أخص من الصيد، لأن الإنسان يمكن أن يصيد لكن يمكن أن يوفر دون أن يصيد، فلا يجوز التنفير، لا يجوز كونه أن يصيد ليأكل، بل ولا له أن ينفر وأن يزعجه ويعمل شيء يجعله ينفر ويفر من الحرم، بل من دخله كان آمنا. فالطير يأمن فيه والصيد يأمن فيه، ولا ينفر صيده لأن الله عز وجل حرمه، ولا يعبد شجره، لا يقطع الشجر وإنما يبقى، لأن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا يأمن فيه الصيد أيضا حرم قطع الشجر حتى يبقى لهذا الصيد قوته وطعامه، لأنه لو قطع شجر الحرم وجاز قطع شجر الحرم لا اضطر الصيد إلى أن إلى أن لا يبقى في الحرم، فيفر من الحرم يبحث عن الطعام ويبحث عن قوته، ولكن الله عز وجل لما جعله حرما آمنا يأمن فيه الخير، الله تعالى جعل له قوته فحرم قطع شجر الحرم حتى يكون للصيد طعامه وقوته، لأنه مكان آمن، فإذا أمن وجد عنده ما يقتاده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لقطة الحرم لا يتملكها الإنسان، لا يلتقطها للتملك بعد سنة، لأن غير الحرم يمكن أن ينادى عليها سنة ثم بعد مضي السنة الإنسان يستعملها، لكن لو جاء صاحبها ووصفها بعد ذلك لزم من استعملها أن يردها على صاحبها. أما لقطة الحرم فإنها لا تتملك، بل ينادى عليها أبدا ولا يجوز تملكها بعد سنة، وهذه ميزة ميز الله تعالى بها حرمه ومكة المكرمة. والمدينة النبوية تشارك مكة فيما عدا اللقطة، لأنه لا يجوز في المدينة تصليها بالصيد ولا تنفيره ولا قطع الشجر، ولكن بالنسبة للقطة أنها لا تشارك مكة في ذلك، لأن النص إنما جاء بمكة بالنسبة للقطة وأنها لا تتنلل. أما بالنسبة للمدينة فلم يأتي فيها نص في خصوص اللقطة، فتبقى على عموم اللقط التي جاء حكمها في السنة، وهي أن من وجدها يعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك يتملكها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فعليه أن يدفعها إليه. إذن هذا الحديث يدل على فضل الحرم، لأن الله عز وجل حرمه وجعله حرما آمنا لا يقطع الشجر فيه ولا ينفر الصيد فضلا عن أنفاس، وكذلك أيضا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها أبدا.
قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارح معكوفا محبوسا. قال: لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارق معكوفا محبوسا. وقال: حدثنا أسبق قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عبد
في دارك بمكة؟ أين تنزل في دارك بمكة؟
قال: أين تنزل في دارك بمكة؟
أين تنزل في دارك بمكة؟ أفي دارك بمكة؟ لأنه استفهام استغربت منه أنت. أفي دارك بمكة؟ لأنه لو كان مستقلا مكان مقصود، يعني أي مكان من الساعتين، أي مكان من الساعتين، لأنه يعني سأله سؤال عام ثم حدد المكان الذي كان له قبل الهجرة، قال: أفي دارك بمكة؟ لكن ما في صفة عامة. أين تنزل؟
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك أقيل من رباع أو سوس؟ وكان أقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان أقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية
هذه الترجمة تتعلق بدور مكة توريدها وبيعها وشرائها وتملكها، وأورد تحتها الآية الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ونسل الحرام الذي جعلناه رسولنا في سواء العاد والريد والباد من يرسله بإلحاد بغنى يدخل من عذاب أليم. ثم حديث أسامة بن زيد الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل؟ ما أقبلوا على مكة لما كانوا في مكة أن أراد سأله أن ينزل بمكة، قيل إن هذا كان عند إرادة دخولها و أين تنزل في ذلك بمكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. خذ من هذا أن فيه دلالة على ثبوت تملك دور مكة وتوارثها، لأن عقيل ابن أبي طالب وطالب ابن أبي طالب ورث أبا طالب، ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين حين وفاته، لأنهما كانوا مسلمين. وأما طالب وعقيل فقد كانا كافرين وورثاه، وصارت الدار التي هي مشتركة بين أولاد عبد المطلب وآلة إلى أبي طالب، ولما مات ورثه طالب من أولاده طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين. المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما من أبيهما أبي طالب شيئا، واختص بالحراث طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، لأنه هو الذي ورثها هو طالب ثم قام ببيعها والاستفادة منها، فلم يبقى بعد ذلك شيء إنما استنفده عقيل. ثم إن عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وأما طالب قيل إنه قتل في يوم بدر وصار عقيل مثل علي وجعفر حيث أكرمه الله عز وجل بالإسلام وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. محل الشاهد من هذا كما هو معلوم قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني معناها أنه لم يبق شيء عن الدار التي كانت مشتركة وكان لمن يدخلنا فيها نصيب، كان يسكن فيها قبل أن يهاجر كما كان يسكن أبو طالب وغيره وأولاده، لما مات استقل من ميراثها من كان كافرا، ثم إن عقيلا باعها فلم يبقى بعد ذلك ربع أو دار. المراد بالربع هو قيل إنه مرادف للدار، وقيل إنه الحي الذي يستمر على عدة دور. الربع يطلق على الحي وعلى المنطقة التي يستمر على عدة دور، وقيل إنه مطابق ومرادف للدار. وعلى هذا يكون قوله من ربع أو دار أن يكون للشك، يعني هل قال من ربع أو قال من دار. وقد جاء في الحديث أن عمر كان يقول لا يرث المؤمن الكافر، وقد ثبت بذلك الحديث عن أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الصحيحون لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توارث بين المسلمين والكفار. وعلى هذا هذا يدل على حصول التوارث، لأن المسلم أخبر بما حصل لعقيل من كونه ورث وكونه تملك وكونه باع، ومن أخبر عن ذلك وأقره ودل على تملك دور مكة. وكذلك ما جاء في القرآن قصة المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأضاف الديار إليهم، أضاف الديار إليهم، وما ذاك إلا لأنهم يتملكونها. ثم عام الفتح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أضاف الدور إليهم. ولو كانت لا تتملك لم تضف إليهم. فإذا دون مكة تملك تباع وتشترى وكورة. والآية التي أوردها وهي قوله سواء العاتق به هو الباك، ليس المقصود بذلك أن العاتق الذي هو الخاطئ والمقيم والبادي يعني الطارئ على المكان هما سواء السوق، وإن المقصود بذلك أنهم سواء في كون لهم أن يأتوا إليها وأن يكونوا في الحرم وأن يكونوا في مكة وأن يكونوا في الحج والعمرة وأن والمسجد حجم سواء، المسجد الذي فيه الكعبة حجم سواء لا يتميز به أحد عن أحد. وأما بالنسبة للسور فلا يقال إن الدار مشتركة بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، وأنه لا فرق فيها بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، فإن المقصود بذلك إنما هو المسجد الذي يستوي فيه من هو مقيم ويستوي من هو وافد. وكذلك أيضا بالنسبة لكون الإنسان يأتي إلى مكة وإذا جاء يستوي العاتق والجابي، لكن التملك أو الاختصاص لا يقال إن أصحاب الدور لا يتصرفون بها، وأن من جاء له أن يدخل وأن يسكن في الدار رضي صاحبها أو لم يرضى، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بذلك أن لها الحق أن يجيء إلى هذا البلد والاعتمار والحج والمسجد به سواء، وأما الدور فهي لأصحابها وملاتها الذين يملكونها ويختصون بها.
قول الزهر
وقال يتأولون، وقول الزهر يتأولون يعني يفسرون، لأن التأويل المقصود به التفسير، لأن التأويل يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى المآل والعاقبة، والأمر الذي يؤول والذي يؤول إليه الأمر، هذا تأويل الرؤيا، حصول مقتضاها ووقوعها هذا يقال له تأويلها، كما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لما دخلوا عليه وإخوانه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فهم جاءوا ودخلوا عليه، هذه الرؤيا التي رآها في أول الأمر والتي قصها على أبيه، وقال له: يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. لما حصل أنهم جاءوا إليه بعد ذلك وخروا له سجدا قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي. تأويل يعني تطبيق أو تنفيذ أو تحقق تلك الرؤيا التي رأيتها، فهو يأتي بمعنى المآل والعاقبة. قول الله عز وجل: ذلك خير ما أحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. المآل خير وحسن وطيب من استطاع استسلم وانقاد لما جاء عن الله ورسوله فنزاف بشيء فردوه الى الله والرسول من كتب حلم الله والآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يعني ما هذا المعاقبة متفكير ويأتي بمعنى التفكير وهذا منه يتأولون يعني يفسرون وهذا هو الذي مشى عليه ابن جرير وغيره من المفسرين أو يقول تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا القول في تأويل قول الله عز وجل يعني في تفسيره فيتأولون يعني يفسرون كانوا يتأولون يفسرون لأن يعني قول بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث وفي غيره المؤمنون بعضهم أولياء بعض في الميراث وفي غيره لكن هذا التوارث مقصور على القرابة وعلى ما جاء في الشرع من حصول التوارث به غير القرابة كالولاء لأن أسباب الميراث القرابة والولاء عن طريق النسب وعن طريق السبب اللي هو المصاهرة والزواج وعن طريق أيضا كذلك السبب الذي هو الولاء الذي هو العرف لأن هذا من أسباب الميراث فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض ويدخل ضمن ذلك التوارث لكنه في حدود ما جاءت به الشريعة وليس معنى ذلك أن كل مؤمن يرث كل مؤمن لأن الميراث إنما يكون في القرابات وفيما جاء الشرع به مما يحصل به التوارث وأما إذا وجد عدم وصف الإيمان ولو وجدت القرابة فإنه لا يحصل التوارث لهذا لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه
معكوفا
محفوظا وقوله معكوفا ليس في الآية معكوفا وإنما فيها الآكل وإنما الذي جاء معكوفا في سورة الفتح الذي معكوفا يبلغ محيا يعني محبوسا والآكل هو الذي حبس نفسه في مكان وقد سبق أن عرفنا أن الاعتكاف هو المكس في المسجد على هيئة مخصوصة أن كل إنسان يعني يحبس نفسه بالمسجد ويلتزم البقاء في المسجد هذا يقال له عاكف والعاكف في الشيء هو المقيم فيه يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمون البقاء عند هذه الأصنام فالحكوم هو الإقامة والاحتباس عندها وهو قوله معكوفا يعني محبوسا هو قريب المعنى العاكف وهو المقيم الذي حبس نفسه أبقى نفسه في ذلك المكان كون البخاري رحمه الله أتى بكلمة معكوفا فسرها عن اللي جاء في الآية العاكف فيه تماثل ولكن الذي سبق أن عرفنا من طريقة البخاري هذا ليس منها أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير وكان في القرآن كلمة تماثلها لأن من عادة أن يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معا لكن هذا ليس من هذا القبيل لأن هذه من القرآن وهذه من القرآن فترك اللفظة التي من القرآن وأتى للفظة أخرى من القرآن تماثلها وفسرها فهو ليس من ذلك الذي عرف من طريقة البخاري بالنسبة لتفسير الأحاديث النبوية حيث يأتي بالكلمة القرآنية التي تشبه الكلمة التي جاءت في الحديث فيفسرها فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معا.
قال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة ما منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بصيد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحطة وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن أقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
هذه الترجمة تتعلق بنزول من خزنة لمكة لما قدمها في الحج. أين نزل؟ لأنه الحديث الأول بين أن السلام ليس له دار وأنه لم يبق له دار وأن عقيلا لما ورث أباه أبا طالب تصرف فيما خلفه أبو طالب ومن ذلك الدار المشتركة فتصرف فيها عقيل. لما عرض الترجمة السابقة فيها هذا وهي دالة على تملك دير مكة أراد أن يبين أين نزل من قبل حيث أنه ليس أثبت في الأول أنه ليس هناك دار ينزل بها أراد أن يبين أين نزل فأتى بهذه الترجمة وأورد هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نازلون غدا إن شاء الله في حيث بني كنانة حيث تقاسموا يعني تحالفوا قريش وكنانة على أن ينابذوا وأن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب لأنه جاء في بعض الروايات بني عبد المطلب مع بني هاشم وفي بعضها بني هاشم وبني المطلب. ثم قال البخاري بعد أن ذكر الرواية الأخرى وهذه أشبه يعني بني المطلب لأن بني المطلب هم غير بني هاشم لكن بني هاشم يعني بني هاشم هم من عبد المطلب محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عبد المطلب هم من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عطلي بن هاشم فبنو هاشم وبنو مطلب هم الذين كانوا سواء ولهذا جاء الحديث إنما لم نفترق نحن وبنو مطلب في جاهلية ولا في إسلام وجاء أن بني مطلب مثل بني هاشم لأنهم لا يعطون من الصدقة لأنهم كانوا متفقين مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام وأنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. قال بني مطلب أشبه هنا يقول بني هاشم وبني مطلب أولى من بني عبد المطلب وهاشم لأن عبد المطلب هو جزء من هاشم وأن هاشم وبني المطلب هو شيئان متغايران وأن بني عبد المطلب وهاشم فهما متداخلان وأن هاشم والمطلب فهما متغايران. ولهذا قال البخاري إن هذا أشبه يعني الرواية التي فيها بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هذه أشبه من الرواية التي فيها بني هاشم وبني عبد المطلب. وكيف بني كنانة هذا الذي تقاسموا فيه وحلفوا على منابذة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنابذة هاتين القبيلتين المتفقتين المناصرتين للرسول صلى الله عليه وسلم تقاسموا على هذا في هذا المكان. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نزوله في هذا المكان. جاء هذا أنه قاله في يوم النحر، وقد كان عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان قبل الحج وبعده، نزل فيه قبل أن يذهب إلى منى، ونزل فيه بعد أن رجع من منى، نزل في هذا المكان وهو المحصب قبل نزوله، قبل ذهابه إلى منى وبعد عودته من منى. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قاله يوم النحر وهو بمنى، وأنهم نازلون يعني عندما ينفروا يعني غدا. المقصود بذلك أنهم إذا نزلوا من يعني من هنا إلى مكة نزولهم بكل في هذا الحيث الذي هو المحصن. وقد سبقا عرفنا عند ذكر دور الضوء أن المحصن النزول فيه اختلف فيه هل هو سنة من سنة الحج أو أنه لا علاقة له بها، وإنما حصل اتفاقا لأنه أحيى بنزوله. قد عرفنا يعني فيما مضى أنه لا علاقة له بالحج، وأن الناس ليس لهم أن يذهبوا وينزلوا في هذا المكان، بل ينزلون في أي مكان يشاءوا من مكة، ثم يذهبون إلى منى وينزلون من منى إلى أي مكان يشاءوا من مكة، ولا يجتمعوا في المحصر كما اجتمعوا في منى، لأن الاجتماع في المحصر ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. نعم، يعني هذا من المقاطعة التي أرادوا أن يضيقوا فيها على هاتين القبيلتين من أجل أن يسلموا لهم رسول الله وأن يحلوا بينهم وبينه ليقتلوه وليؤذوه وليرسلوا إليه ما يريدون من إيصال الأداء إليه. وكان هاشم وبن المطلب متفقين على مناصرته وعلى عدم تنفير الناس منه.
قال باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
ثم أورد الآية ترجمة الثانية في الآية الثانية تتعلق بالفعلة وفي بعض النقط أجل في الباب الثاني جعل الآية الآيتين والأحاديث تحت ترجمة واحدة، ترجمة الأولى لم يأتي باب بين الآيتين فصارت ترجمة واحدة، وفي بعضها فصل الترجمتين، وكون الترجمة الأولى ليس فيها بين الأحاديث وإنما فيها آية من كتاب الله عز وجل. أما هذان الترجمتان تتعلقان بهذا البيت بهذا الحرم وبلفظ الكعبة، الترجمة الثانية كلها فيها الاتيان بلفظ الكعبة بالنسبة للآية وبالنسبة للأحاديث، أن هذه الكعبة تبقى وأن الناس يؤمنونها ويستقبلونها، وإذا جاء آخر الزمان حصل لها ما حصل مما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الحديث أنها تخرج وتعيين الذي يخربها وهو تسوى قتيل من الحبشة، وبين على الصلاة جلسة وبين وصفه وهيئته التي يكون عليها، وأنه لا ساقين دقيقتين، وكذلك أيضا أنه من الحبشة وأنه يقوم بهدمها، وجاء في بعض الأحاديث أنه أسحب يعني بعيد ما بين الرجلين، وأنه يقلعها حجرا حجرا حيث يهدمها، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فأورد هذا الحديث أنه يهدم الكعبة بسويقة من الحبشة، هذا فيه بيان أن الكعبة تبقى وأنها قيام للناس، وأن الناس يؤمنونها ويقتلونها، وأنها توجد في آخر الزمان. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي فيه رمي معثورة، وأورده من أجل قوله وهو يوم تكفر فيه الكعبة، وفيه بيان تعظيم الكعبة وأنها كانت تعظم وأنها كانت تستر وأنه يتخذ لها فجوة، وأنها كانت في ذلك اليوم في الجاهلية ويوم عاشورة كانت تكفى في ذلك اليوم، ففيه ذكر الكعبة وذكر تعظيمها قبل الإسلام، وأنها ما زادت في الإسلام إلا تعظيما، يعني تعظم قبل الإسلام ثم زاد تعظيمها في الإسلام، وجاءت الآيات والأحاديث النبوية في بيان قبلها وشرفها وتعظيمها. ثم ورد الحديث الآخر حديث أبي سعيد الذي فيه أنه لا يحج من هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، ويعتمر في هذا دليلا على استمرار هذه العبادة وهي الحج والاعتمار، وأنها باقية وأنها موجودة حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج في حج هذا البيت. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقين، طريقة فيها أنه يحج وطريقة أنه لا يحج، ثم قال إن الأول أشبه أن كونه يحج لأن أكثر، يعني لأن الذين رأوه روى إثبات أنه يحج أكثر من الذين رووا أنه لا يحج. وهذا على أن فيه تعارض وأنه يرجح بعض الروايات على بعض. لكن كما قال الحافظ ابن حجر يمكن أن يوفق بين النصوص بأنه يحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، ولكنه يأتي بعد ذلك يوم ويأتي بعد ذلك وقت لا يحج، وهو الوقت الذي يخرج فيه قيام الساعة، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يبقى في الأرض من يذكر الله. يأتي وقت كما جاء في بعض الحديث يخرج ريح بينة تقبض روح كل مؤمن مؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حزالة لا خير فيه، عليهم تقوم الساعة وهم شرار الناس، لأن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فيمكن كما قال الحافظ أن يوفق بين الروايتين، وأنه لا تعارض بينهما، وأن الرواية التي فيها أنه لا يحج تكون بعد ذلك في الوقت الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، لأنه في ذلك الوقت لا يحج منه، لأن ما دام ما في أحد يقول الله الله إلا لا أحد. لكن قبل ذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج فإنه يحج. ومعلوم أن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في شرق دمشق على منارة بيضاء تكون في شرق دمشق، فلا يلزم أن تكون موجودة في هذا الزمان، وإنما الشيء المحقق أنه لا بد وأن يوجد في آخر الزمان منارة بيضاء في شرق دمشق ينزل عليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، ثم يأتي إلى المسجد الأقصى ويصلي فيه ويصلي وراء إمام الناس فيه، ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لد بعد خروجه من المسجد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، ثم يذهب هو ومن معه إلى الطور، ثم يحصل ما يحصل من إهلاك الله عز وجل إياهم، ثم انزل المطر الذي ينظف الأرض منهم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن عيسى يحج، وأن عيسى ليهلن بعمرة أو بحج أو لا يجمعن بينهما كما في صحيح مسلم. وهذا والله أعلم بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد حناه، وهذا يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث لا يحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليهلن من ابن مريم بحج أو عمرة أو لا يجمع أو لا يقرن بينهما أو ليقرن بينهما. فهذا يدل على صفاء هذه القرن وهذه الأنساك إلى ما بعد خروج يأجوج ومأجوج. وبعد ذلك وإذا قرب قيام الساعة وهلك من في الأرض من المؤمنين لا يبقى بعد ذلك إلا حزالة لا خير فيه، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وعند ذلك لا يحجبون، وعند ذلك لا يحجبون. وممكن أن يكون الرواية الثانية وهي حتى لا يحجبون محمولة على ذلك الوقت المتأخر الذي لا يبقى فيه مؤمن ومؤمنة، وقول لا يحج ولا يحج من هذا البيت بعد خروج يوم أجوج أجوج أجوج، هذا ثابت ويحصل حجه ويكون ذلك الذي جاء في النبي متأخرا عنه، فلا تعارض بين الحديثين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.
أين يأتون؟ قال باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة ها قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما.
هذه خدمة يا باب فكرة الجعبة عرض تحتها هذا الأثر من عمر رضي الله عنه هذا الأثر في
أبي وائل عن ابي وائل
عن ابي وائل انه جلس مع شيبة على كرسي في الكعبة فقال جلس مجلسك هذا عمر فقال لقد هممت ان لا ادع صفرا ولا بيضا الا قسمته وفي بعض الروايات قسمتها فالا تنفر تلوذهم ويحصل شيء من النفرة بسبب توزيع اموال الكعبة وكذلك ايضا عزم سعده بنائه على قواعد الاسرائيلي لان هذا هو السبب الذي لم يفعل من اجله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهو يدل على انه يجوز انفاق المال كما انه يدل على جواز بناء الكعبه على قواعد ابراهيم ولكن منع منه هذه المصلحه وهذه المراعاه التي رعاها رسول الله عليه الصلاه والسلام فإذا لا يدل فرق سكوت عمر على أن ذلك لا يجوز وأن الأمر انتهى إلى أن الأمر لا يجوز لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل لهذا السبب الذي بينته عائشة في هذا الحديث الذي روته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المانع له من إنفاقه فإذا زال هذا المانع فلا رأس من إنفاق الناس وشكلة الكعبة هي من هذا القبيل يتصرف فيها كما يتصرف في مال الكعبة الكسلة التي تبلى والكسلة التي تزيد فهو مال يعتبر الكعبة فيتصرف فيه وينفق لمصالح المسلمين ولا مانع من ذلك وعلى هذا في سوق الكعبة إذا بليت فإنها توزع وتقسم ولا تدخر حتى يأكلها البلا حتى تبلى وإنما ينتفع بها ولكن ينبغي أن ينتفع بها في أمور ليس فيها امتهان في أمور في أشياء فيها شيء من النقص بل تستعمل في لباس في حشمة وليس فيه امتهان يعني تستعملها حائض تستعملها جمر وإنما يتجمل بها ويستفاد منها وكذلك أيضا من أولى ما تصرف به أن تتخذ بيوتا للمصاحف يعني حذاء يجعل فيه المصحف هذا من أحسن ما يكون لأنه في بعض الأماكن يتخذ قماش يجعل بيتا للمصحف فإذا جعلت كسوة الكعبة بيتا يجعل فيه المصحف وهو كلام الله عز وجل فإن هذا يكون من أولى ما يكون إذا صرف في هذا السبيل فإن المصحف الشريف اكتمل على كلام الله عز وجل إذا كانت كسوة الكعبة كسي بها كلام الله كسي بها مصحف مثل على كلام الله وجعل وعاء يحفظ به كلام الله مصحف مثل على كلام الله عز وجل فإن هذا الأولى ما ينبغي أن يكون فيه أو أن تستعمل فيه كسوة الكعبة لأنها كسوة في بيت الله وتتخذ وعاء يحفظ به كتاب الله عز وجل هذا معروف ما يصرف فيه او يستعمل فيه كيف تتعلم وكذلك يجوز ان تتخذ لباسا ولكنها
لا يمتهن.
قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم
نسجد في الكعبة. فقد جاء في هذا الحديث أحد هذه الحديث التي مرت وهو يوم تكتب في الكعبة أنا كان في الجاهلية لم تكتب في الكعبة هذا الشيء كان موجودا قبل الإسلام وأقره الإسلام أقر الإسلام كسوتها قد اختلف في أول من كساها لكن هناك فيه شيء يعتمد عليه ولكن الشيء المعروف أن هذا ما كان في الجاهلية وأن كعبة عظم بكسوتها في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقر ذلك قد جاء في الحديث المتفق على صحته أنا قد مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة منهم ابن خطر فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة وقوله ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة يعني دليل على كفر الكعبة وأنها تعمل لها الشجور وأن هذا كان موجودا والإسلام جاء وأقره ولم يتركه أو يستبعده بل كان هذا التعظيم موجودا في الجاهلية وموجودا قبل الإسلام ثم أقره الإسلام وبقي في الإسلام وكانت الكعبة تكسى واستمرت كسوتها وبقيت مستمرة ولم تنحضر أو تفرس كسوتها وكسوة الكعبة من أصلها هي ذلك وأما التحرف بكسوة الكعبة وكيف يتصرف بها فهي تصرف بها التصرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة فمن العلماء من قال لأنها لا يجوز أن تنفق أموال الكعبة لأنها بمثالة الأحباب التي تحتف على جهات معينة فتبقى لتلك الكعبة لكن إذا كثرت وزادت فإنه لا مانع من إنفاقها في جهة أخرى ومثل ذلك هذه المصاحف التي سوق في المسجد الحرام والمسجد النبوي جهة الحجاج وعمار وفي الواحد يبقى المصاحف فلو بقيت المصاحف في المسجد لم تلأ المسجد من المصاحف وما لقي مكان الناس ونحتاج إلى مستودعات يحجن بها ولا يستفاد منها ولكن لا مانع عن إنفاقها نفع الكلام منها المقصود من تحريكها الانتباع بها فإذا كثرت وزادت عن حاجة فلا مانع عن إنفاقها وكونها تفرض في أماكن أخرى وتنقل إلى أماكن أخرى يستفيد منها المسلمون وكذلك الأموال التي تكون للكعبة إذا زادت عن حاجة لا مانع عن إنفاقها كما جاء في الكفر عدم السعادة وإعادة الأمرين كانت على قواعد إبراهيم ولا نحن كنت حديث بالله هذا ما يتعلق بقصر كفر السعادة وأنه ثابت ومستقر وأن هذا ما كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام وبقي مستمرا وفيما يتعلق بمصير هذه الكفر بعد بدل كونها تكون قديمة وتبقى تكتب هذه الكتب الجديدة كانت قديمة تتوزع استفاد منها في ملابس وكما قلت أفضل ما تستعمل فيه وأولى ما تستعمل فيه كونها تكون ضيوفا وأوعية
قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فيقذف به. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأني به أسود أضحك يقلعها حجرا حجرا وقال حدثنا يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبه بالسويقتين من الحبشه.
هل الترجمه هل هذه الكعبه او تحتها أورد في البخاري في مكان آخر وهو يرجو الكعبة فيشرف به أشار إليه هنا وقد ذكره في مكان آخر موصولا فيه دلالة على أن الكعبة يتجه إليها كبدا وأن بعض من يرجوها لا يمكن ويصبح به كما حصل في هذا الجيش الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يغزو الجيش الكعبه فاذا كانوا في الارض كتب به فهؤلاء لا يمكنون من غزوها غزوها ولكن في اخر الزمان يسوى قتيل الحبشه تمكن فانه يقلعها حجرا حجرا كما جاء في ذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه وقد جاء فيه انها لا تعمر بعده بعد ان قبلها حبشه فانها لا تعمر بعد ذلك واذا عدت فانما يحج او يطاف في المكان دون البنيان يطاف في المكان الرقعة دون البنيان. هذا الحديث ابن عباس حديث ابي هريرة يدلاني على ان الكعبة تهجر. حديث ابن عباس فيه احتقار
لاني به
اسود اسود
يقلعها
حجرا حجرا. هذا وصف لهذا الذي تولى هذا الكعبة فجاء انه اضحك وانه اسود وجاء في روايه اخرى حديث ابي هريره انه في سويقتين يعني سويقه تصوير داق مسافه دقيقه يعني تصوير مسافه مسافه دقيقه وانه يقلع عليها ويقلعها حجرا حجرا وانه يمهد لهدمها وهذا انما يكون في مسجد. وقبل ذلك توزع ولكنه لا يمكن من خداها فيصرف به والذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وان يقرا ذلك الجيش الذي يغزو لا بد وان يشره به وهذا الرجل هذا الذي من الحبشه يتمكن من هدمها ويقطعها حجرا وذلك في حياه الامام وهذه الامور الخيره التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ان تقع ولكنها لا بد وان تقع صدقا في اخبار الدين الذي لا تقع عنه سواء صلوات الله وسلامه وما اتاك عليه ونكون شيئا ونكتب عن كل شيء عليه
وسلم. اين يأجوج ومأجوج الان؟
وراء السد وراء السد الذي جاء في القران
على وجه الارض
اين هو لا ندري
على وجه الارض؟
على وجه الأرض ولا يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لن يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مضى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة ثم اكتشفت في الناس الله عز وجل يسقي هذا المكان حتى ياتي الوقت الذي به ينتهي حريق نابله بين الشام ومصر لا اهتدى اليهم احد وما اهتدوا الى احد كذلك يكون شان هؤلاء الذين يخرجون في اخر الزمان.
يا شيخ اخبر سير الكعبه الا وزني الا التبرع بها وقت الاختيار الكعبه إلى أقوى إلى التبرك بها هذا
الجاي؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لأنما تؤخذ للاكتفاء والانتفاع بها، فما كانها تعلق أو كونها يتمسح بها هذا ليس من السنة.
من اليمن
هو
جاء تبقى لكن أصله أنا سويتني على قائدهم وصل لحاله بس قربا قائد
جواز المدني
والزواج يصح إلى عقد يعني شخص غير مأذون من جهة الدولة، لكن هو جعل مأذون من جهة الدولة يعني حتى يعني يكون يسجل بين الناس وحتى يعني يكون عنده معرفة، لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة، يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعقد، يمكن يزوج وحدها مزوج، الذي ما يعرف يمكن يزوج وحدها مزوجة في عصمة رجل، لكن يكون يخصص الناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب، لكن لو أن الإنسان عالم من العلماء أو طالب علم يعني ليس مأذون من جهة الدولة ولكن عقد بين عقد زواج
صح
هذا لا بد من صحته وإنما الدولة يعني إثباته وكونه يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة بالأمور الطلاق والزواج وأنا ما راح أجوز من أمرأة مزوجة
جاهل هو الرجل يتعذر يقول إنه هو من بلد ثاني ويريد يتجوز جواز مدني ويدخل عليها يعني هي يعني
شرعي وبينما يبعث
لبلده ويجيبه رأى رسميه بالنسبة له ويعمل عقد عن طريق الدولة
أنا بكرة في أحد ليس من شرط الجواز أن يكون العاقد معلوم بجهة الدولة بل لو أن الإنسان طالب علم عنده معرفة بأحكام الجواز أولى العقد بين اثنين وهم هم معلوم
إن شاء الله كمان حق البلد لأنه هو من غير دولة
إذا تولى من له خبرة من عقل.